الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. قال المؤلف رحمه الله عن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي فقال سبحان الله يا رسول الله فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. وفي رواية أنها جاءت تزور في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة ثم ذكره بمعناه. قال المؤلف رحمه الله عن صفية بنت حيي وهي أم المؤمنين رضي الله عنها زوج رسول الله عليه الصلاة والسلام قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا. وفي استحباب الاعتكاف كما سبق بيانه فأتيت أزوره ليلا. وفي مشروعية زيارة المعتكف في وقت اعتكافه ومن جملة ذلك زيارة الأهل للمعتكف في موضع اعتكافه الذي هو المسجد فإنها رضي الله عنها زارت النبي عليه الصلاة والسلام وهو في المسجد فأتيت أزوره ليلا فحدثته ثم قمت لأنقلب. وفي أنه يشرع للمعتكف أن يتحدث مع زواره في المسجد بما يباح من الكلام، فالكلام المباح في المسجد لا إثم فيه. وذاك الحديث لا يثبت الحديث المشهور أن الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، لا يثبت نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فالكلام المباح مما يباح. قال أو قالت فأتيت أزور ليلا فحدثته ثم قمت لأنقلب أي لأرجع، وليس المراد بذلك السقوط في الأرض، وذلك أن هناك من الناس من كان يقرأ هذا الحديث ويتوهم معنى السقوط، وإنما المراد بذلك الرجوع أي ترجع إلى منزلها. ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني أي ليرجعني. وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد أي الدار الذي صار لأسامة ولم يكن له في ذلك الوقت شيء من الدور، وإنما المراد الذي صار بعد ذلك دارا له. وكان مسكنه في دار أسامة ابن زيد أي الذي صار مسكنا له وصار دارا له، والمعنى أن دارها كان بعيدا ما هو بجوار المسجد، فلهذا احتاج النبي عليه الصلاة والسلام لإرجاعها ليلا، وكان الوقت نعم، وكان الوقت ليلا، فخشي النبي عليه الصلاة والسلام عليها أن ترجع لمفردها إلى دارها في الليل، فقام لإرجاعها. وقد احتج بهذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في شرح العمدة، وهكذا في ردي على الأقناع على مشروعية خروج المعتكف من المسجد لمثل هذه الحاجة، وحمل الحديث على أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج من المسجد. وهذا الظاهر المتبادر من الحديث أنه خرج من المسجد من أجل هذه الحاجة وكان معتكدا. وألفاظ الحديث تشعر بذلك، فإنها تدل على أن مسكنها كان فيه شيء من البعد، فخشي النبي عليه الصلاة والسلام عليها أن تعود منفردها، والوقت كان ليلا، فقام بإرجاعها. ولهذا جاء في ألفاظ الحديث وكان مسكنها في ذات مسكن نزل، أي لم يكن كسائر حجرات أزواج النبي عليه الصلاة والسلام بقرب المسجد. إذا لو كانت بقرب المسجد لم احتاج النبي عليه الصلاة والسلام في إرجاعها، لكن ذكرت العذر في ذلك، وأن دارها لم يكن كدور سائر أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، فمر رجلان، وظاهر ذلك أن المرور كان خارج المسجد، والمسجد ما هو موضع للمرور، فظاهر ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج من المسجد، فمر رجلان، إذ لو كان في المسجد فإن التهمة غير واردة، وإنما خشى النبي عليه الصلاة والسلام من أن يقذف الشيطان في أنفسهما شيئا حين أن كان خارج المسجد يمشي مع امرأة. صحابة النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم أجمعين لا يدخل هذا في نفوسهم، لكن أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقطع كيد الشيطان، وإلا فإن هذا الأمر لا يقع في نفوسهم. وهذه قرائن تدل على أنه كان خارج المسجد. من جملة القرائن قول نعم ما جاء في الحديث وكان مسكنا في دار أسامة بن زيد، وهذا يدل على بعده، يشعر بأن دارها كان فيه شيء من البعد ولم يكن بجوار المسجد. ومرور المار غالبا إنما يكون في خارج المسجد، فإن المسجد ما هو موضع لمرور الناس. وإذا الخشية التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام تشعر بذلك، فإن هذا الأمر غير وارد إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد، فقد مكث معها شيئا من الوقت والمسجد فيه أناس معتكفون ومصلون ومن يقرأ القرآن في العشر الأواخر، فما في تهمة لو كان في المسجد، وإنما الشيء الذي يخشى إذا كان الشخص مع امرأة في الظلام في خارج المسجد. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقطع كيد الشيطان عليه الصلاة والسلام. قال فمر رجلان من الأنصار فلما رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا. وهذا حياء منه، حياء منهما رضي الله عنهما، لما شاهد النبي عليه الصلاة والسلام مع بعض نسائه فأسرع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما، بمعنى رويدا، إنها صفية بنت حيي أي زوجته. فقال سبحان الله. وفي أن الإنسان لو كان في موضع قد يكون فيه شيء من التهمة ينبغي أن يزيل التهمة عن نفسه حتى يقطع قيد الشيطان. فإذا فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام هو أطهر الخلق، وفعل ذلك مع خير الناس بعد الأنبياء والرسل ومن الصحابة، فنزه نفسه عليه الصلاة والسلام وبرأ نفسه بمثل ذلك، فغير من باب أولى يحتاج إلى أن ينزه نفسه إن كان في شيء من المواضع التي ربما يقطف الشيطان في نفوس بعض الناس شيئا، فينبغي أن ينزه نفسه من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي، فقال سبحان الله، وفي التسبيح عند التعجب، فقال سبحان الله يا رسول الله، والمعنى أن هذا لم يكن في نفوسنا، وهذا شيء عجيب صدر من النبي عليه الصلاة والسلام في نظرهما، لأن هذا بعيد عن أنفسهما، فلهذا تعجب من قول النبي عليه الصلاة والسلام، فإن هذا لا يحصل في نفوسهما. فقال سبحان الله يا رسول الله، فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. الشيطان يجري من آدم مجرى الدم، وهذا مما يدل على أن الشيطان يستطيع الدخول في بدن الإنسان، ففيه رد على من أنكر ذلك من المعتزلة ومن غيرهم، فإنهم ينكرون دخول الجن في بدن الإنس. وهذا الحديث يدل على دخوله، فقال إن الشيطان يجري ابن آدم مجرى الدم، فقد يدخل من أجل الوسوسة، وقد يدخل من أجل أذية الشخص في بدنه وفي عقله، يريد أن يؤثر عليه في بدنه وفي عقله، وهو الذي يسمى بالمس أو المس الشيطاني. فعلى كل الحديث يدل على دخوله، وأن دخوله لا يمتنع، فقال إن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم. وهو يجري من آدم مجرى الدم من أجل الوسوسة. واحتج بهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن الشيطان يدرك ما في قلب الإنسان من إراداته ومن شهواته، وأن هذا لا يدخل في علم الغيب الذي اختص الله بعلمه، ما يتعلق بمعرفة ما في نفس الإنسان من الشهوات الخفية والإرادات، وما يهم به من الأمور، فمعرفة ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا يدخل في علم الغيب، والشيطان يجري ابن آدم من أجل إدراك ذلك، يجري ابن آدم مجرى الدم حتى يدرك ذلك، فيوسوس للإنسان في قلبه فيعلم ما يهم به وما يريد وما يشتهي، فيزين له الباطل ويصده عن الإرادات الشرعية، ويهيج في قلب الإرادات السيئة والهم السيء وما إلى ذلك. فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. وفي رواية أنها جاءت تزور في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة، أي مقدار من الزمن، ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغ باب المسجد عند باب أم سلمة، ثم ذكره بمعناه. وهذا الحديث ختم به المؤلف رحمه الله كتاب الصيام، وبعد ذلك شرع في كتاب الحج. إلى هنا والحمد لله.